Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bi hudah. Amma ba'd, fe ekulu Rabbuna Celle ve Ala fi suratil Kahf, ba'da a'udhu billahi minash-şeytanir-racim. Ve iz kâle Musa li fetâhu, la abrahu hattâ ebluğa mecma'al bahreyni ev amdiya hukubâ. Hâzihi leha kıssa, zekere Allah subhanahu ve teâlâ في هذه السورة، وزادها النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا في السنة. يعني لو قال قائل ما سبب قول موسى هذا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني ما السبب ولماذا وأين سيذهب ولماذا يذهب، كل هذه التساؤلات بينها أو أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا فلما فرغ قيل له أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني خطب موسى عليه السلام خطبة عظيمة، فقام رجل قال أي الناس أعلم، فقال موسى عليه السلام أنا أعلم. يعني هذا حدود علم موسى عليه السلام، أنه أعلم الناس لأنه رسول من أولي العزم، وهو أعظم رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي هذا القول. كان الأجدر أن يقول الله أعلم أي الناس أعلم، ولا شك في هذا، هذا هو معنى الحديث. ولا فلا يمكن موسى أن يقول أنا أعلم يعني أعلم من الله، لا لا يمكن. وأيضا الرجل ما سأله، قال لو قال له من في الوجود أعلم كان يمكن أن يفهم هذا الفهم، لكن هذا الرجل ما قال هذا، قال أي الناس أعلم. فقال موسى أنا أعلم يعني أعلم الناس، هذا لا شك فيه، ولكن كان الواجب عليه أن يقول الله أعلم، يعني المعنى الله أعلم أي الناس أعلم. المقصود أن الله سبحانه وتعالى عتب عليه فأوحى إليه أن عبدنا الخضر أعلم منك، يعني في بعض الأمور وليس في الدين وفي جميع الأمور، في بعض الأمور. لكن الله عز وجل أراد أن يلقن موسى عليه السلام درسا، والأنبياء مهما بلغوا من الفضل والعلم فإنهم قد يقعوا في بعض الأخطاء البشرية التي هي بالطبع البشري، والله سبحانه وتعالى يسددهم، والله عز وجل يقيض لهم ما يردهم إلى الصواب، مثل ما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام هو نبي وعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي كريم كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال قيل أنبي آدم نبي؟ قال نعم، نبي مكلم معلم. فنبي آدم رواه ابن حبان بسند صحيح، فآدم عليه السلام نبي، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. حصل منه خطأ ثم تاب. موسى عليه السلام، أقصد سليمان عليه السلام، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات في الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. انشغل لما عرضت عليه الخيل لكثرتها وحرصي على إعدادها وتفقدها لأجل الجهاد، ففاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس، فتاب وذبح الخيل وصدق بلحمها. وهكذا يحصل بعض الأخطاء والله سبحانه وتعالى ينبههم عليها ويتوبون ويرجعون، وهذا يزيدهم فضلا وكمالا، كما حصل يونس عليه السلام وتاب، وتاب الله عليه، وحاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي هذا القول من موسى عليه السلام، فأراد أن يقيمه ويرده إلى الصواب، تعظيم الله ونسبة العلم إلى الله عز وجل. وموسى عليه السلام هذه هفوة ولم يقصد أن لا ينسب العلم إلى الله عز وجل، لكن غفل عن هذا بالطبع البشري. المقصود أن الله عز وجل لم يأمر موسى عليه السلام صراحة أن يذهب إلى الخضر، وإنما قال بل عبدنا الخضر هو أعلم منك. فهم موسى عليه السلام أن هذا يعني كأنه نوع توبيخ من الله عز وجل، ففهم أنه يذهب يتعلم منه لأجل أن يكفر عن الخطأ الذي حصل منه. فقال ربي أنى لي به، يعني كيف أصل إليه؟ موسى عليه السلام لا يعرف الخضر ولم يره من قبل ولا يدري في أي بلد هو، فسأل ربه عز وجل كيف يصل إليه، فأجابه جل وعلا كما في حديث أبي قال احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم، أي هناك. فأخذ موسى عليه السلام حوتا مملحا، ولا شك أنه مطبوخ يعني قد استوى ومملح لئلا يفسد اللحم، حمله في مكتل، المكتل مثل الزنبيل، وانطلق هو وفتاه ويوشع بن نون، هذا معروف بلا خلاف. وسمي فتى لا لأنه عبد، لا لأنه لازم موسى عليه السلام يتعلم منه ويخدمه، وصار نبيا بعد موسى، وهو الذي فتح بيت المقدس كما ثبت في الصحيحين. فانطلق موسى عليه السلام ومعه الحوت ومعه فتاه يمشي على ساحل البحر، ولأن الله عز وجل أخبره أنه بمجمع البحرين، قيل بحر فارس والروم، والله أعلم بتحديد المكان. وإذ قال موسى، يعني يذكر إذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون لا أبرح أي لا أزال، وليس معنى لا أبرح أي لا أغادر، لا، لأنه كان يمشي، لكن كأنه يقول لا أزال أمشي حتى أبلغ مجمع البحرين، المكان الذي يجتمع فيه البحران ويلتقيان، أو أمضي حقبا. حقب يعني أصح الأقوال أنها المدد الطويلة، ولم يثبت تحديدها بألف سنة ولا سبعون ألف سنة ولا مئة سنة ولا غير ذلك، أقوال ما عليها دليل. والأصل في اللغة أن الحقب هي المدد الطويلة، يعني هذا يدل على تصميم موسى عليه السلام على مواصلة السير حتى يلتقي بالخضر، حتى لو كلف ذلك سنين طويلة لن يزل يسير حتى يلقاه مهما كلفه ذلك من الجهد والوقت. فلما بلغ مجمع بينهما، أي بلغ مجمع البحرين، نسي حوتهما، نزل عند المجمع ونام وترك الحوت قريبا من البحر، فأصابه أي أصاب الحوت من رشاش البحر، ويقال في عين في ذاك المكان تسمى عين الحياة، والله أعلم صحة هذا. المهم أن الماء أصاب الحوت، مع أن الحوت ميت من زمان وأكلوا منه وقد طبخوه، لكن حي بقدرة الله تبارك وتعالى، ليكون آية لموسى عليه السلام يعرف بها مكان الخضر. فلما أصابه رشاش الماء اضطرب الحوت في المكتل، أي دبت فيه الحياة وتحرك، وثم خرج من المكتل وهو قريب من البحر، فسقط في البحر فذهب في البحر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله، اتخذ أي الحوت سبيله طريقه في البحر سربا، والسرب هو النفق. فيقول عليه الصلاة والسلام فأمسك الله جرية الماء عن الحوت فكان كالطاق، الطاق هو النفق، السرب والطاق والنفق كلها كلمات متقاربة، يعني أن الحوت لما دخل في الماء، الماء الذي ارتفع لأجل دخول الحوت تجمد وثبت، فصار الذي في الشاطئ يرى كالنفق في البحر أثر جري الحوت ودخوله في الماء، لأجل أن يراه موسى عليه السلام ليعرف المكان الذي فيه الخضر. فلما جاوز أي تعدي جاوز ذلك المكان الذي نام فيه، قال لفتاه آتنا غداءنا. الغداء هو الطعام الذي يؤكل من أول النهار. مشوا اليوم الأول وباتوا في ذلك المكان، ثم أكملوا يومهم. فلما كان من الغد طلب موسى عليه السلام من فتاه الغداء وهو الطعام. قال عليه الصلاة والسلام ولم ينصب موسى عليه السلام حتى جاوز المكان، لأنه يسير في الأول بأمر الله إلى المكان الذي فيه الخضر، فلم يتعب في ذلك السير. فلما جاوزه وسار سيرا لم يؤمر به حصل التعب، وهذا فيه إشارة أن من مشى في طاعة الله في حج أو عمرة أو في طلب علم أو صلة رحم أنه لا يجد تعبا للسفر، لأن الله سبحانه وتعالى يعينه، لأن أو جهاد، لأن السفر هذا طاعة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يخفف العبادة ويسرها على عباده رضا بما يصنعون، كما جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والله في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهكذا. فالعبد إذا استعان بالله وعمل بطاعته أعانه الله تبارك وتعالى، ولولا عون الله لما استطاع أن يؤدي أي عمل. فموسى عليه السلام لما كان يمشي إلى المكان الذي أمر فيه فإنه لم يتعب، فلما جاوزه خطأ ونسيانا فحصل له التعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا، وهذا ليس من باب الجزع المنهي عنه، لا، هذا من باب الخبر، فيجوز الإنسان أن يخبر بما حصل له من باب الخبر المحض، يقول والله اليوم برد، اليوم حر، والله تعبنا، حصل كذا، حصل كذا. مريض يأتيه قريب أو صديق ويقول والله عندي ألم في كذا وما نمت البارح وكذا، لا على سبيل الجزع وإنما على سبيل الخبر. والفرق بين الخبر والجزع هو النية، النية هي الفرق، وإلا فإن الظاهر هذا مثل هذا، لكن المتجزع يجد في نفسه عدم الرضا والتسخط على أقدار الله، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأنه لم يسلم أمره إلى الله ولم يرضى بقدر الله. أما المخبر فإنه قد يكون راضيا وليس عنده جزع ولكنه مجرد خبر، والأولى الإنسان أن يقرنه بالحمد حتى يخرج من شبهة الجزع. يجي واحد يقول له كيف حالك فلان، قال والله الحمد لله عندي شوية تعب، الحمد لله ما نمت البارح وكذا، يعني يقرنه بالحمد حتى يبتعد عن شبهة الجزع، لأن الفرق دقيق بين الخبر والجزع. فهنا يحمل كلام موسى عليه السلام على أنه خبر محض وليس فيه جزع مما أصابه من التعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أي يوشع بالنون، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني لما بتنا عند الصخرة، صخرة معينة قريبة من البحر، فإني نسيت الحوت. لما قام يوشع بن نون وذهب إلى المكتل لم يجد الحوت في المكتل، فنسي أن يخبر موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام أخبره أنهم إذا فقدوا الحوت أنه يخبره. فيوشع بن نون كان يريد أن يخبره موسى عليه السلام، كان موسى ذاهبا في حاجة، فلما جاء نسي يوشع بن نون بأمر الله سبحانه وتعالى، قال إني نسيت، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني نسيت خبر الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسيان الأمور الطيبة في العلم والعبادة ونحو ذلك يكون من الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن الإنسان لا يؤدي العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى فينسيه إياه. فإذا كان الإنسان مع جماعة من الصالحين فإن الشيطان يضيق عليه الخناق، لو أنسى واحدا لم ينس الثاني أو الثالث، فيندر أن ينسى الجماعة الشيء الواحد. يعني جماعة تعودوا يصومون يعني أيام البيض مثلا، بعض الناس قد ينسى أنه غدا يوم البيض أو غدا يوم الخميس أو الاثنين، ينسي الشيطان لئلا يصوم. فإذا كانوا جماعة يتذاكرون، بعضهم يذكر بعضا، فيقولون غدا أيام البيض، غدا الخميس، لو نسي واحد لم ينسى الثاني. ولذلك الإنسان قوي بإخوانه ضعيف بمفرده، والشيطان مع الواحد كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الاثنين أبعد، عليكم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولذلك من فوائد الصحبة الصالحة أن الإنسان إذا نسي ذكروه، وإذا ذكر أعانوه، قد يذكر ويكسل، فيعينه إخوانه، يشجعونه على العمل الصالح حتى يؤديه. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. العجب هو الطاق هذا أو النفق، هذا عجب. اتخذ سبيله في البحر عجبا، أي صار عجبا، من رآه تعجب كيف تجمد الماء. ومن طبع الماء أنه ينساب ويذهب الأثر سريعا، يتفرق الماء ثم يجتمع ويستوي ويذهب الأثر في ثواني لحظات، لكن هذا بقي يوم كامل، رجعوا من الغد وجرية الماء واضحة في البحر، جرية الحوت في الماء واضحة، لأن تجمد الماء وصاروا يرون نفقا في البحر. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي نريد. لأن موسى عليه السلام كان ينتظر فقد الحوت، لأن الله عز وجل أخبره أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر. قال ذلك ما كنا نبغي، قرئت بحذف الياء في الوصل والوقف، وقرئت بإثبات الياء في الحذف في الوقف والوصل، وقرئت بحذف الياء في الوصل دون الوقف، لأن ياء المتكلم يجوز حذفها ويجوز إبقاؤها. في بعض الآيات يا عبادي الذين، وفي بعض الآيات يا عبادي الذين، فياء المتكلم يجوز ذكرها إثباتها ويجوز حذفها، فأحيانا تثبت وأحيانا تحذف، وهذا معروف في لغة العرب ولا يؤثر على الكلام، أنه معروف. إذا قال شخص يا عبادي، إذا قال الله عز وجل يا عبادي الذين، بمعنى يا عبادي الذين، أنا واحد، ولا يحصل فيه لبس. وأحيانا يحذفون لأجل التخفيف، وأحيانا يثبتونها لأنها هي الأصل. ففي قراءة ذلك ما كنا نبغي فارتدى في الوصل، ذلك ما كنا نبغي فارتدى، هذه قراءة صحيحة. والقراءة الثانية ذلك ما كنا نبغي فارتدى بالحذف في الوقف، ذلك ذلك ما كنا نبغ، هذه قراءة، هذه قراءة حفص، ذلك ما كنا نبغ، تقف على سكون الغين محذوفة الياء. والقراءة الثانية ذلك ما كنا نبغي، تقف على الياء، كلها قراءات صحيحة. ذلك ما كنا نبغي أي نريد، فارتد على آثارهما، قال عليه الصلاة والسلام يقصون آثارهما، يعني لئلا يتوه عن المكان، لحرص موسى عليه السلام على ذلك المكان بعينه، فرجع يتتبع آثار أقدامه وأقدام فتاه، يقص الأثر أي يمشي أن يتبعه أينما ذهب، فوجد أي موسى وفتاه عبدا من عبادنا وهو الخضر، وسمي الخضر بذلك كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر جلس على فروة يابسة فانقلبت خضراء أو فاهتزت خضراء، والفروة هي الحشيش اليابس، جلس على مكان في حشيش يابس قد يبس واصفر، فلما جلس عليه انقلب إلى أخضر رطب أخضر فسمي الخضر. اختلف العلماء هل الخضر نبي أو أنه ليس بنبي، في خلاف، منهم من قال أنه ليس بنبي وليس بدليل واضح على النبوة والأصل عدم النبوة، ومنهم من قال أنه نبي وهو قول الجمهور، لأن الله عز وجل يقول فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وغالبا ما تطلق الرحمة يراد بها النبوة، وعلمناه من لدنا علما أي علمه الله علما خاصا منه عز وجل، هذا يدل على أنه يوحى إليه وعلمه الله عز وجل عن طريق الوحي، فالجمهور على أنه نبي، وهذا هو الأقرب أنه نبي. وعلى كل حال حتى لو لم يكن نبيا لا يدل على أن الولي أفضل من النبي، هذا يعني يتعلق بالصوفية الذين يعظمون الأولياء ويدعون لهم العصمة وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون ويصلون إلى حد الكفر الأكبر والعياذ بالله، وكفر الربوبية أيضا وأعظم من شرك الألوهية، لأنهم يعتقدون في أولياء في هؤلاء الأولياء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم ينفعون ويضرون ويفعلون ويتركون، وهذه صفات الرب عز وجل جعلوها لهؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء، وبعضهم جهلا منه أو يعني تتبعا للمتشابهات والتلبيس على الناس يقول هذا الخضر ليس بنبي وهو أفضل من موسى وهو نبي، وهذا غير صحيح. أولا الخضر نبي، وثانيا حتى لو قلنا أنه نبي أو غير نبي ليس أفضل من موسى عليه السلام أبدا، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ما لا يحصى وله المقامات العظيمة مع فرعون، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، فله ذكر عظيم في القرآن، كم ذكر موسى في القرآن مرة وكم ذكر الخضر، ما في مقارنة، الخضر ما ذكر إلا بهذه السورة ولم يذكر باسمه الصريح، فوجد عبدا أبهمه الله عز وجل ولم يذكر اسمه، لكن كم ذكر موسى وكم مدح وكم أشيد به إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يعني لا مقارنة بين موسى والخضر. لكن موسى عليه السلام تعلم من الخضر مسائل واقعية وليست شرعا، ما أمر موسى عليه السلام أن يتبع الخضر في دين وشريعة، لا، موسى عليه السلام وأعظم أنبياء بني إسرائيل، وأنزل الله عليه التوراة وهي أعظم كتاب نزل من السماء بعد القرآن، وكتب الله تعالى بيده، فموسى عليه السلام هو الذي أنزل عليه الشرع الذي يتعبد به بنو إسرائيل، لكنه استفاد من الخضر وقاع تدل على حكمة الله وعلى رحمة الله تبارك وتعالى من خرق السفينة، عالم أنه في ملك يأخذ السفينة وقتل الغلام، أوحى الله له أنه طبع كافرا فقتله قبل أن يبلغ على القول الصحيح، وكذلك الجدار الذي قام علمه الله أن تحته كنزا وكان أبوه صالح لغلامين يتيمين، هذه أمور واقعية وليست شرعا حتى يكون موسى تابعا للخضر في دينه، لا، موسى عليه السلام له شريعة مستقلة وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، لكن الله عز وجل أمر أن يتعلم الخضر، هذه المسائل المحدودة ثلاث مسائل واقعية وليست شرعا لأجل أن يتلقن الدرس الذي أراده الله عز وجل، لأجل أن لا يقول أنا أعلم، لأجل أن يرد العلم إلى الله عز وجل، يعني لأمر معين يريد الله سبحانه وتعالى. فنقول أولا الخضر في خلاف هل هو نبي أم لا، والجمهور على أنه نبي لأن الله أوحى إليه. وثانيا نقول حتى لو سلمنا أنه ليس بنبي لا يمكن أن يكون أفضل من موسى عليه السلام لما سمعنا. فوجد عبدا من عبادنا، يعني هذا مدح للخضر أنه عبد، والإنسان إذا وصف بالعبودية فقد مدح مدحا عظيما، لأن غاية ما يصل الإنسان أن يكون عبدا لله. والله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصف بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام الوحي، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على نبيه أو قال على رسوله، قال على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مقام إنزال الوحي، وهذا من أعظم المقامات. كذلك قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام العبادة والدعاء، وهذا من أشرف المقامات. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى بوصف العبودية، وكذلك في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في تنزيل القرآن، ونحو ذلك من المقامات. كذلك الإسراء والمعراج مقام عظيم وشرف كبير. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لم يصفه بالنبوة ولا الرسالة وإنما وصفه بالعبودية، وهذا شرف عظيم للإنسان أن يحقق العبودية. كل الناس عبيد لله، لكن الشرف في تحقيق هذه العبادة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مدح للخضر بقوله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا، أي حقق العبودية ورضي الله عنه تبارك وتعالى. آتيناه رحمة من عندنا، فسرت بالنبوة، فسرت بالعلم والخير والدين، ويعني والغالب أنها يراد بها النبوة، لأن النبوة من أعظم أنواع الرحمة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي علما خاصا من الله لم يتعلمه عن طريق بشر، وإنما تلقاه عن الله تبارك وتعالى. هذا من الأدلة على أنه نبي، علمه الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لما لقي موسى عليه السلام الخضر سلم عليه، قال السلام عليكم، كان الخضر مستلقي ومسجى بثوب، فلما سمع الخضر السلام قال أن بأرضك السلام، لأنه في أرض ليس فيها مسلم يسلم، فتعجب لما سمع السلام، فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، فقال نعم. فهذا دليل على أن موسى الذي لقي الخضر هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل. هذا فيه خلاف، لكن الحديث نص في هذا أنه موسى بني إسرائيل. فقال له الخضر على الفور، قال إنك على علم من علم الله، علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمني الله إياه لا تعلمه. فقال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي هدى، العلم الذي يورث الرشد وهو الهدى. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لا يمكن تصبر، لأنك سترى أمورا محرمة في الظاهر، ويخفى عليك سبب الفعل، فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى عليه السلام لا بد أن يصحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني فهم من كلام الله أنه يأمره بصحبته. فقال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقول إن شاء الله لما يريد أن يفعله في المستقبل، ولكن هل سيحصل أم لا؟ إن شاء الله عون على الحصول، لكن قد يحصل وقد لا يحصل، لكن إن شاء الله فيها خروج عن الإثم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقول سأفعل كذا بدون أن يقول إن شاء الله، يجب عليه أن يقولها. ثم هي أيضا يعني سببا لحصول المقصود، لكن قد يحصل ولا وقد لا يحصل. الله سبحانه وتعالى شاء ألا يحصل لموسى عليه السلام، لأن المقصود هو الدرس الذي يتلقاه موسى عليه السلام وليس زيادة العلم، إنما هو درس، وذلك لم يصبر، لم يعينه الله على الصبر، ولم يستمر مع الخضر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله موسى وددت أنه صبر ليقص علينا من أخبارهما، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لو صبر موسى لرأى من صاحبه العجب، يعني الخضر عنده عجائب كثيرة غير الثلاث هذه، لكن موسى عليه السلام لم يصبر ففارقه فلم تذكر بقية العجائب. وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على العلم، لأن العلم بمثل هذه الأمور وإن كانت ليست شرعا ولكنها تزيد الإيمان بقدرة الله وحكمة الله، وأنه علام الغيوب، أنه أرحم الراحمين، وكيف يقدر الأسباب الخفية التي يحصل منها الخير الكثير لمن أراد الله أن يرحمه، فيزداد الإنسان حبا لله وثقة بالله وتعظيما لله، ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص عن بني إسرائيل طويلا ويقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالقصص هذه تقوي الإيمان بالله والعلم بالله سبحانه وتعالى، وتعطي مزيد من الثقة بالله ومعرفة أنه حكيم وأنه رحيم، كيف يدبر الأمور جل وعلا، مثل ما حصل ليوسف مع أخوته، كما آل الأمر إليه عجائب وغرائب ورحمة وتدبير وحكم بالغة من الحكيم الخبير الرحيم جل وعلا. قال موسى عليه السلام لما لقي الخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد، قال له موسى أي للخضر هل أتبعك، هذا فيه عرض، هذا فيه عرض، يعني لم يقل أنا سأتبعك، لا، هو جاء موسى عليه السلام في مقام التعلم، والمتعلم مهما كان حتى لو كان أفضل من المعلم في بعض الأمور إذا حضر مجلس العلم لا بد أن يتأدب كبقية الطلاب، قد يعني إنسان يكون كبيرا في العلم في بعض الأبواب وبعض المسائل أو بعض التخصصات، ولكن ينقصه علم في جانب معين، مثل واحد عنده علم في الفقه وعنده علم في التفسير لكن ينقصه علم الحديث، فيذهب إلى محدث يتلقى عنه علم الحديث، يتلقى منه علم الحديث، علم الرجال والأسانيد، وهو فقيه هذا الرجل، عنده علم غزير في الفقه والأصول والتفسير وكذا، لكن ينقص علم الحديث، فإذا حضر مجلس المحدث يجب عليه أن يتأدب وأن يتعامل معه بكل تقدير واحترام حتى لو كان أكبر منه علما وسنا، لأنه جاء ليتعلم فلابد أن يتأدب مع المعلم ولا يستنكر. ولذلك موسى عليه السلام، موسى أكبر من الخضر في العلم وفي الفضل، ومع ذلك صار يتأدب معه ويسمع ويطيع له، عرض عليه عرضا لطيفا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني أنا ما اتبعتك لأجل الطعام والشراب أو المال أو المصلحة الدنيوية، لا، من أجل العلم، ومع ذلك يتلطف في عرض الاتباع وكأنه يخشى أن لا يوافق. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعرف الخضر أنه سيأتي بعجائب لا يستطيع موسى أن يصبر عليها، لأن موسى نبي كريم وفيه حدة وفيه قوة، فمعروف أن موسى عليه السلام هو القوي الأمين كما وصف الله تعالى على لسان امرأة شعيب امرأة مدين، فكان قويا في الله وعنده حدة لطمة أو وكز القبطي فقض عليه، فكيف يصبر على هذه المنكرات التي لا يعرف تأويلها؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم علل قال: كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فعلا لا يمكن تصبر على أمر لا تعرف حقيقته ويظهر لك منه أنه منكر عظيم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. رد المشيئة إلى الله عز وجل لحرصي على التعلم ولا أعصي لك أمرا، يعني أنني مهما أمرتني سأسمع لك وأطيع ولا أعصيك. قال اشترط عليه، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا من باب التأدب مع المعلم، وأن المتعلم لا يقاطع المعلم حتى ينتهي من التعليم. بعض الناس مثلا والشيخ في أثناء بيان مسألة معينة قبل أن يفرغ يقاطعه، وهذا لا يليق وليس من الأدب. ثم إنه أيضا قد يشوش على المعلم وينسيه بعض الأدلة أو بعض المسائل التي كان سيريدها، يتشوش عليه إذا قطعه، خصوصا إذا قطعه بدون استئذان، فإن المعلم يتشوش ذهنه وقد ينسى بعض الأمور التي كان سيسردها. فلا ينبغي لطالب العلم أن يقاطع شيخه، إنما يسكت حتى يفرغ، فإذا فرغ يستأذنه بالسؤال. قال: ستجدني، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا شرط من الخضر لموسى عليه السلام، ما يتكلم ولا يسأل حتى يخبره هو، فوافق موسى لأنه ما له خيار، وهذا هو الأدب مع المعلم. فانطلق. لم يذكروا شعب النون، الله أعلم، ذكروا في التفسير قالوا لي أحد أمرين: إما أنه لم يذهب معهما وأنه رجع، والاحتمال الثاني أنه ذهب لكن لم يذكر لأنه ليس له يعني دور في هذه القصة، وإنما القصة تدور على موسى والخضر، ويوشع تابع لموسى عليه السلام فليس له دور في هذه القصة فلم يذكر، ولا يمنع أن يكون معهما. فانطلق يعني سار على ساحل البحر، قال عليه الصلاة والسلام: خرج يمشيان على ساحل البحر، لأنهم بجوار البحر، حتى إذا ركبا في السفينة. يقول عليه الصلاة والسلام عن أصحاب السفينة: فعرفوا الخضر فحملوهم من غير نول، يعني بدون أجرة، عرفوا الخضر وأنه عبد صالح وكانوا يحبونه ويحترمونه، فحملوهم بدون أجرة، ركبوا بدون أن يأخذوا منهم أجرا لمحبتهم للخضر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال عليه الصلاة والسلام: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فقلعه. هذا الخرق، قلع لوحا، السفينة مصنوعة من ألواح، لكن لا شك أن هذا اللوح ليس في أرض السفينة وإلا لغرقت في الحال، لكنه هذا في الجوانب، فخلع لوحا من أحد الجوانب، وهذا اللوح يعني قد تغرق وقد لا تغرق، لأن هذا اللوح في الجوانب، فلو زاد الموج ارتفع الموج ربما يدخل مع الجوانب هذه مع الفتحة اللوح، لكن الخضر يعلم من علم الله له أنه لن يغرق، أن السفينة لن تغرق، وأنه لن يأتي موج عاتي شديد، وأنهم سيصلون بسلام، لكن هذا الخرق لأجل مصلحة أكبر، وهذا يؤخذ منه ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. يجوز هذا في الشرع أن نقدم على أخف الضررين لدفع أعلاهما، كما لو كادت السفينة تغرق وفيها جمع كبير من الناس ولا تنجو إلا بإلقاء أحدهم في البحر، موت واحد أهون من موت الجماعة، لو ألقي واحد مات ونجى الجميع، وإذا تركوا ماتوا جميعا. هذا الآن ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما، لأنه لا يمكن دفع الأعلى وهو موت الجميع إلا بقتل واحد، فتجرى القرعة ومن خرجت عليه يلقى في البحر ويجوز قتله، لا لأنه حلال الدم، لا، لكن لأجل إنقاذ البقية، لأن السفينة ما فيها متاع، ما فيها إلا بشر، وثقلت، ولو تركوا لغرقت السفينة ومات الجميع، ولو رمي واحد أو اثنان لنجا الباقون. هنا يجب، لا نقول يجوز، يجب ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. إذن الخضر قلع لوحة من السفينة، فاستشنعه موسى عليه السلام من عدة أمور. قال كما في الحديث، قال قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يعني أنت قابلت الإحسان بالإساءة، ثم هذه إساءة شديدة قد تتسبب في غرق السفينة ومن فيها. لكن الخضر يعلم بتعليم الله له أن السفينة لن تغرق، وأن هذا الخرق أنه خير له، يعني لئلا تؤخذ السفينة بكمالها، كونه يكون فيها عيب أهون وأفضل وأحسن من أن تؤخذ كلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بالشرط، قال ألم أقل، قلت لك عن أنك لن تستطيع صبرا. فموسى عليه السلام اعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، نسي موسى الشرط، قال عليه الصلاة والسلام كانت الأولى من موسى نسيانا. في الأولى قال إمرا، وفي الثانية قال نكرا، أيهما أشد وأيهما أعظم؟ ذكروا في التفسير أن إمرا يعني لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما، يعني منكرا عظيما، ونكرا منكر، نكرا منكر. قالوا إمرا أعظم، لأن قتل الجماعة أعظم من قتل شخص واحد، لأن خلع اللوح قد يتسبب في غرق جميع من على السفينة، وهو أعظم وأشد من قتل واحد، والله أعلم، هذا ما ذكره في التفسير، والله أعلم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بالشر، قال لا تؤاخذني، هذا اعتذار من موسى عليه السلام، وأبدأ عذره، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تشق علي، سامحني وارفق بي، لأنه رأى شيئا عظيما فتكلم، نسي، ذهل عن الشرط لعظم ما رأى فتكلم ولم ينتبه للشرط، فعذره في الأولى فسكت عنه. قال عز وجل فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله، والأقرب أن هذا الغلام لم يبلغ، ولذلك قال قتلت نفسا زكية، يعني لم تبلغ التكليف ولم يجري عليها القلم. لما خرجوا من السفينة ونزلوا على شاطئ البحر، مشوا على ساحل البحر، فوجدوا صبيانا يلعبون عند البحر على شاطئ البحر، فعمد إلى واحد منهم فقلع رأسه بيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الخضر بيده فقلع رأسه، ما قتله بسكين ولا بضرب خشبة أو كذا، إنما أمسكه وأمسك رأسه بيده وقلع رأسه، هذا يدل على قوة الخضر، في قوة عظيمة في بدنه، أنه خلع رأس هذا الغلام فمات في الحال. فموسى عليه السلام لم يتحمل ما رأى، فبادر بالإنكار، يعني كأنه عجز عن الصبر، هنا ليست نسيانا لكنه عجز عن الصبر لهول ما رأى، فقال أقتلت نفسا زكية، وفي القراءة الثانية زاكية أي طاهرة لم تصل إلى الحنث ولم يكتب عليها الإثم، بغير نفس، يعني معروف أن النفس لا تقتل إلا بالنفس، لقد جئت شيئا نكرا، يعني منكرا عظيما، كيف تقتل هذا الصبي الذي لم يبلغ الحنث ولم يقتل ولم يفعل شيئا، تقتله بغير ذنب، هذا أعظم ذنب بعد الشرك وقتل النفس. فبادر موسى بالإنكار وغضب لله عز وجل لهول ما رأى. قال: ألم أقل لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أشد من الأولى. يعني هذا فيه نوع توبيخ، لأن الخطأ تكرر أو النسيان تكرر. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هذه فيها عتاب، أنا قلت لك هذا. قال موسى عليه السلام: لا عذر له هذه المرة، فلم يعتذر. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني ما في عذر الآن، لكن يعني كان يقول هذه آخر مرة، إن سألتك بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني بلغت الغاية في العذر، لأن الثلاث ما بعد شيء، الأولى قد تغتفر، والثانية يعني أشد من الأولى لكن لم تصل الكثرة، أما الثالثة فلا يمكن أن تغتفر. فانطلق، سكت عنه الخضر وأعطاه فرصة ثالثة، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لئام، أتوا على أهل قرية اللئام، واللئيم هو الذي الوقح كما قال، الذي لا يؤدي الواجب ولا يستحي، فلا كرم ولا حياء. يعني واجهوهم بعدم الضيافة مع أن الضيافة واجبة ومكارم الأخلاق، ويستحي الإنسان أن لا يضيف. هؤلاء ليس عندهم كرم ولا مروءة ولا دين ولا حياء، لئام. فحتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، صراحة أبوا. سبحان الله، ضيوف جاءوا من بلد بعيد وليس لهم يعني أي مكان يذهبون إليه، وفي السابق ما في مطاعم ولا فنادق، فالضيافة ضرورة. أين يذهب الضيف؟ هنا في الشارع، وأين يأكل وأين يشرب؟ فلا بد أن يضيف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الضيافة، قال: جائز الضيافة يوم وليلة، وجائزته 3 أيام. يعني الضيافة يوم وليلة حق للضيف، يجب وجوبا، ومن لم يفعله يأثم. وتمام الضيافة 3 أيام، يعني اليومان اللي بعد اليوم والليلة، هذه على سبيل الاستحباب، وما بعد ذلك قال فهو صدقة عليه. هؤلاء لم يضيفوهما، فوجد موسى في نفسه على هؤلاء اللئام، كيف يأتي ضيوف؟ ودعك عنهم أنهم كرام وأنبياء، لو مجرد ضيوف لا يليق بعدم بهؤلاء أن لا يضيفوهما. فوجد موسى في نفسه على هؤلاء اللئام، ثم إن الخضر أحسن إليهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يعني الخضر يقول عليه الصلاة والسلام: فمسح الجدار بيده فاستقام، مسح بيده فاستقام الجدار. وهذه آية من آيات الله، لأن الجدار المائل لا يمكن يتعدل بمسح يد، لابد أن يهدم ويؤسس من جديد ثم يبنى، لكن الله عز وجل أعطى الخضر هذه القدرة لئلا ينهدم الجدار، لأنه لو سقط وأرادوا تأسيسه وحفروا لوجدوا الكنز ولا أخذوه وضاع على الغلامين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبقى الكنز ولا يستخرج، فأقدر الخضر على مسح الجدار بيده فاستقام. موسى عليه السلام الآن يقول: هؤلاء ما ضيفونا وأنت أحسنت إليهم، يعني على الأقل خذ أجرة حتى نأكل ونشرب. فقال موسى: لو شئت، يعني أتى به على طريق العرض، لم يأمره أمرا ولم ينكر عليه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني المناسب أنك تأخذ أجرا، لأن هؤلاء لا يستحقون الإكرام، لأنهم لئام ما ضيفونا، وأنت الآن عملت عملا لهم كبيرا، أقمت الجدار بدون هدم، بدون مواد، بدون بناء، يعني وفرت عليهم جهد ومال ووقت، فهل قال خذ أجر ناكل منه؟ هذا الذي يتبادر لموسى عليه السلام. الخضر لم يقبل منه، لأن الخضر يعلم أنه أقام هذا الجدار لأجل الغلامين اليتيمين، ولا يمكن يأخذ أجرا من هذين الغلامين اليتيمين، وكان أبوهما صالحا وإنما هو قامه إكراما لأبيهم لصلاحه، ولا يمكن يأخذ أجرا من هذين الغلامين. فاعتبر هذا سؤال من موسى عليه السلام، وأنه خالف الشرط للمرة الثالثة. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. فوعده أن يخبره، لأنه انتهت الصحبة الآن، فيها الجدار يريد أن ينقض، كيف الجواب عنها؟ وفيها مسألة ثانية، وهي هل الخضر باقي إلى الآن كما يزعم الصوفية؟ هذه مسألة نناقش إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.